إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حلاوة الإيمان، هذا هو عنوان لقائنا في هذا اليوم الميمون المبارك. إن حالة الفضول الإيماني الذي دب في أكثر قلوب المسلمين في هذه الآونة ليجعل القلوب تبكي الدماء بدل الدموع على تلك الحالة التي دبت من ضعف الإيمان في قلوب أكثر المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله رب العالمين. وكل ذلك لانشغال أكثر الناس بشهوات الدنيا وملذاتها عن طاعة رب الأرض والسماوات، فلقد انتشرت الشبهات والشهوات وانصرف كثير من الناس عن طاعة رب الأرض والسماوات. والإيمان يزيد وينقص، يزيد الإيمان بالطاعة وبالإقبال على الله عز وجل، وينقص بالمعصية وبالتقصير في طاعة الله عز وجل. ولذا كما جاء في الحديث الذي رواه مسلم أنه لما لقي حنظلة أبا بكر رضي الله عنهما فقال له: يا أبا بكر، نافق حنظلة. قال: وما ذاك؟ قال: نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكلمنا عن الجنة والنار فكأننا رأي عين، كأننا نرى الجنة والنار بأعيننا. فإذا ما خرجنا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وعافتنا الأزواج والأولاد والضيعات ذهب ما نجد. يعني الإيمان في قمة الإيمان، الإنسان يكون في قمة الإيمان عندما يكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا ما خرج الإيمان ينقص. قال: فإذا ما خرجنا من عند رسول الله وعافتنا الأزواج والأولاد والضيعات ذهب ما نجد. فقال أبو بكر: أو أنك لتجد ذلك؟ قال: أجد. قال: وأنا والله أجد ذلك. فذهب إلى الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم فقال له حنظلة: يا رسول الله، نكون عندك يا رسول الله فتكلمنا عن الجنة والنار فكأن رأي عين، فإذا ما خرجنا من عندك وعافتنا الأزواج والأولاد والضيعات ذهب ما نجد. فتبسم الحبيب المصطفى الذي ما أرسله الله إلا رحمة للعالمين وقال: يا حنظلة، لو أنكم تدومون على الحالة التي تكونون بها عندي لصافحتكم الملائكة في الطرقات، ولكن يا حنظلة، ساعة وساعة، ساعة وساعة، ساعة وساعة، ساعة يزيد فيها الإيمان حتى يصل إلى الثريا، وساعة ينتقص فيها الإيمان حتى يصل إلى الأرض السفلى، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وإذا وضح الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ذلك أيضا كما في الحديث الذي رواه الطبراني في الكبير بسند صحيح أن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم قال: إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب. الإيمان بيئتم زي ما الثوب بيئتم، فماذا نصنع يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: فسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم، فما على العبد المؤمن إلا أن ينهج لسانه في كل لحظة من لحظات حياته ويقول: اللهم جدد الإيمان في قلبي، اللهم جدد الإيمان في قلوبنا يا رب العالمين. قال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه مسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. يبقى الإيمان له ذوق وله طعم يجده العبد في قلبه. ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. بل وفي الحديث الذي رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. أول حال أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما بعثه الله عز وجل جاء في أمة جاهلية جهلاء، كما جاء ذلك في جزء من حديث رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإن الله اطلع، وفي رواية: وإن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعشمهم إلا بقايا من أهل الكتاب. وعند البخاري لما سأل حذيفة النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، لقد كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله عز وجل بهذا الخير، أي بهذا الدين. الشاهد من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث في أمة تموج بالكفر، وعلى الرغم من ذلك أراد الله عز وجل بتلك البيئة الشركية أن ينقلها النبي بإذن الله من أدران الشرك والكفران إلى أنوار التوحيد والإيمان. جاء النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الكون كله كلمة التوحيد، يقول لهم: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. ما أراد النبي جاها ولا مالا ولا منصبا ولا وزارة، وإنما أراد أن يعبد الكون كله لرب الكون. وهذا الذي تعلمه منه تلميذه ربعي بن عامر حينما دخل على رسل قائد جيوش الفرس فسأله: من أنتم وما الذي جاء بكم إلى هنا؟ قال: نحن قوم ابتعثنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الكون كله التوحيد لله عز وجل، أخذ بقلوبهم وسكب فيها الإيمان بإذن الله عز وجل. ولذا قال صاحب الضلال: ولقد انتصر محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم يوم أن صاغ من فكرة الإسلام شخوصا، أي أشخاص، وحول إيمانهم بالإسلام عملا، ثم نسخ من المصحف عشرات النسخ، بل مئات بل ألوفا، ولكنه لم ينسخها بمداد من الحبر على صفحات الورق، وإنما نسخها بمداد من النور على صفحات القلوب، ثم تركهم يتعاملون مع الناس فيأخذون ويعطون، فيراهم الناس فيرون الإسلام من خلالهم. بهذا جاءت النصرة من عند الله عز وجل. ولذا فالإيمان يصنع العجائب ويصنع المعجزات. تدبر معي حال النبي وحال أصحابه رضي الله عنه وارضاهم مع معجزات الإيمان. النبي صلى الله عليه وسلم جاء وسكب الإيمان في قلوبهم بإذن الله عز وجل. قام المشركون وسلطوا على أصحاب النبي ألوانا من العذاب، فكان الإيمان حاجيا لهم للثبات على دين الله وللصبر على هذا الإيذاء الذي سلط عليه. فها أنت الآن ترى بلالا رضي الله عنه وأرضاه وهو يجر في رمضاء مكة عاريا، وتوضع الصخور العظيمة فوق صدره وعلى ظهره، وعلى الرغم من ذلك يقولون له: آلات والعزة إلى آل من دون الله. فيقول أحد نشيده الخالد الذي خلد الله عز وجل ذكره في الورى، أحد ويمر أبو بكر ويقول له: ينجيك الله الواحد الأحد. يذهب أبو بكر ويصف التجارات والأموال ويشتري العبيد والأنقاء ليعتقهم لوجه الله خشية أن يفتنوا في دينهم. أجل أن هذا خباب بن أرط رضي الله عنه وارضاه الذي كانت مولاته التي كانت تملكه كانت تأخذ النار حتى يصبح فحما على الخشب، ثم تضع خباب بن الأرط بظهره عاريا على هذا الفحم، وإذا بخباب يقول: فوالله ما يطفئ الفحم إلا ودك شحم ظهره. شحم الظهر يسير ينزل على الفحم ويطفئ من شدة العذاب، وعلى الرغم من ذلك ما ترك دين الله عز وجل أبدا. ومن شدة العذاب ذهب يوما كما عند البخاري إلى الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، ألا تستنصر لنا؟ ألا تصب النصر لنا؟ ألا تدعو الله لنا؟ فقام النبي صلى الله عليه وسلم مغضبا وقال: والذي نفسي بيدي، لقد كان يؤتى بالرجل ممن كان قبلكم فيحفظ حتى يسير الراكب من صنعاء الى حضرموت ما يخاف الا الله والثيب على غنمه ولكنكم قوم تستعجلون. وهذا عمار بيت الذي عذب هو وابوه وامه عذابا شديدا حتى مر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح وقال ابشروا ال عمار فان موعدكم الجنه. اما روايه صبرا ال ياسر فان موعدكم الجنه فهي روايه رواها الحاكم باسناد منقطع. ابشروا ال عمار فان موعدكم الجنه وبشرهم النبي صلى الله عليه وسلم ليربط على قلوبهم فتموت امه بضربه طعنها بها الجاهل ابو جهل في موطن عفتها فقتلها. ثم استداروا بعد ذلك على ابيه ياسر وقتلوه وبقي عمار فكانوا يوقدون النار ويضعون عمارا في وسط النار ويقولون له اللات والعزى الهان من دون الله يريدون منه ان ينطق كلمه الكفر. واذا به في يوم من الايام طلبوا منه ان يسب النبي صلى الله عليه وسلم فاضطر لسب النبي تحت ورقه العذاب وذهب الى النبي وهو دموعه تقطر على لحيته. قال له الحبيب المصطفى ما بك يا عمار؟ قال شر يا رسول الله ما زالوا يعذبونني حتى نلت منك يا رسول الله. واذا بالحبيب المصطفى يتبسم في وجه عمار ويقول يا عمار كيف تجد قلبك؟ قال مطمئن بالايمان. قال فان عادوا فعد. ولذا نزل قول الله عز وجل في عمار وفي غيره من المستضعفين الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان. أرسل لهذا العذاب. وعلى الرغم من ذلك كان الإيمان حاديا لهم لأن يثبتوا على دين الله وأن يصبروا على هذا الإيذاء الذي سلط عليهم. ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم تلك الحالة المهينة من الذل والاستضعاف في مكة وإذا به يأذن لأصحابه بوحي من الله عز وجل إلى أن يهاجروا إلى المدينة المنورة وإذا به يحذوهم إيمانهم مرة أخرى الى ترك الاموال والديار والاوطان من اجل ان يعبدوا الله عز وجل كل شيء يتركوه. وكيف لا يتركوا كل هذه الاشياء وقد سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتلو عليهم تلك الايه من كتاب الله عز وجل قل ان كان اباؤكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بامره والله لا يأتي القوم الفاسقين. تركوا الاموال والديار والاولاد تركوا كل شيء لله عز وجل حتى خرج صهيب الرومي كما في الحديث الذي رواه مسلم خرج وقد كان غنيا فترك ماله كله في مكة واذا بالمشركين يتربصون له على مخرج مكة وقالوا له يا صهيب جئتنا صعلوكا واليوم بعد ان اصبحت ذا مال تريد ان تخرج بهذا المال؟ فقال صهيب والله انكم لتعلمون اني من ارماكم اي من اشدكم مهارة في الرمي بالسهم فبكل سهم اقتل رجلا منكم وما تبقى منكم اقتله بالسهم ولكن الطيب اذا دللتكم على مال تتركوني اذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالوا اجل. قال فمالي في المكان الفلاني. فتركوا صهيبا لماذا؟ لانهم يعلمون ان اصحاب النبي لا يكذبون على الرب العلي فكيف يكذبون على الناس. فصدقوا صهيبا وذهبوا ووجدوا المال في نفس المكان واذا بالامين جبريل يصبح صهيبا الى النبي صلى الله عليه وسلم وينزل فيه القران من عند الله عز وجل. فلما لقيه النبي صلى الله عليه وسلم قام وهش له وبش وقال ربح البيع ابا يحيى ربح البيع ابا يحيى ربح البيع ابا يحيى. فكان ايمانهم حاديا لهم على ترك الدنيا بكل ما فيه. ولما وصلوا الى المدينة انظر لتلك الحالة الايمانية العظيمة. لقيهم الانصار رضي الله عنهم وعن المهاجرين الذين وصفهم الله عز وجل فقال والذين تبوأوا الدار والايمان من قبلهم يحبون من هاجر اليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما اوتوا ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة. جاء المهاجرون ونزلوا في رحاب الانصار وضعهم الانصار في العيون واغلقوا عليهم الجفون خوفا عليهم من نسيم الهاد. قاسموهم الثمر قاسموهم الازواج والاولاد والضيعات والديار الربيع الأنصاري آخى النبي بينه وبين عبد الرحمن بن عوف المهاجري، فقال له سعد: يا عبد الرحمن، إني لمن أكثر الأنصار مالا، فخذ هذا نصف مالي وعندي زوجتان فانظر إليهما، فأيتهما تعجبك وطلقها، فإن مرت عدتها تزوجتها أنت. ويقابل هذا عفاف شديد من عبد الرحمن، قال: بارك الله لك في أهلك ومالك، ولكن دلني على السوق. ذهب عبد الرحمن فتاجر وباع واشترى، إلى أن جاء مرة أخرى وكان في آخر اليوم قد تزوج من امرأة من الأنصار على نواة من ذهب أو مثقال من ذهب. والسؤال الآن: أين أمثال سعد بن الربيع الذين يخرجون نصف أموالهم لإخوانهم؟ نقول: وأين أمثال عبد الرحمن بن عوف في عفتهم التي تقابل هذا السخاء؟ ولذا لما جاء رجل إلى هارون الرشيد أراد أن يأخذ منه مالا، فقال: أعطني مما أعطاك الله. فقال له هارون الرشيد رضي الله عنه وارضاه: أسأل الله أن يرزقك. فتمعر وجه الرجل وقال: أين الذين كانوا يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة؟ قال: ذهبوا مع الذين لا يسألون الناس إلحافا. إذا فنزل المهاجرون في رحاب الأنصار، وكان الإيمان حاديا للأنصار على أن يؤثرهم حتى على أنفسهم. وتمر الأيام ويفرض الجهاد على المسلمين من عند رب العالمين، وإذا بهم يدخلون ويبيعوا أنفسهم وديارهم وأموالهم لله عز وجل، فيبذلوا كل شيء من أجل نصرة دين الله عز وجل. وإن لا، وهم الذين سمعوا قول الله عز وجل: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم والثمن بأن لهم الجنة. فربح البيت أنفس هو خلقها، وأموال هو رزقها، ثم يأخذها ويعطيك الجنة. فربح البيت، لا نقيل ولا نستقيل. وإذا بهم يحملهم إيمانهم ويحدوهم إلى أن تظهر علامات الصدق والإخاء والمحبة لله عز وجل في أرض الشرف والجهاد. فمنهم من كان يقاتل وهو يشم رائحة الجنة، وهذا ثابت بأحاديث صحيحة، كما ثبت في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم أنه لما تأخر أنس بن نضر عن الجهاد في غزوة بدر لمرض شديد نزل به، وإذا به يقول: لئن أشهدني الله وما أشهد الآخر ليرين الله مني ما أصنع. فلما كان يوم أحد دخل أنس بن نضر وقاتل قتالا شديدا حتى لقيه سعد بن معاذ، فقال أنس بن نضر: يا سعد، واغا لريح الجنة، والله يا سعد إني لأجد ريح الجنة دون أحد. فدخل فقاتل فقتل، حتى بحثوا عنه بعد الغزوة فلم يعرفوه، وما عرفته إلا أخته ببعض بناني، أي بعلامة في أصابعه. فنزل قول الله عز وجل: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. وفي رواية أنه لما شاع خبر مقتل النبي صلى الله عليه وسلم تقدم أنس بن نضر، فوجد الصحابة قد جلسوا جانبا ووضعوا سلاحهم، فقال: على ما جلستم؟ قالوا: قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال لهم: فإن كان رسول الله قد قتل فما تصنعون بالحياة من بعد رسول الله؟ قوموا فموتوا على ما مات عليه رسول الله. فتقدم أنس بن النضر وقال: اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء يعني المسلمين، وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء يعني المشركين. ثم تقدم فقاتل فقتل، ونزل قول الله عز وجل: من المؤمنين رجال. بل وعند الحاكم بإسناد صحيح أن النبي بعد غزوة أحد أمر زيد بن ثابت الذي جمع القرآن فيما بعد رضي الله عنه وارضاه، أمره أن يذهب ويبحث عن سعد بن ربيعة، وقال: إن وجدت فأقرئه مني السلام، وقل له: رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كيف تجدك؟ أي كيف حالك؟ قال زيد بن ثابت: فوجدت سعد بن الربيع في الرمق الأخير من عمره، في آخر لحظة من حياته. فقال له: يا سعد، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئك السلام ويقول: كيف تجدك؟ فقال سعد بن الربيع: وعلى رسول الله السلام، والله إني لأجد ريح الجنة. الرجل ما زال على قيد الحياة ويشم رائحة الجنة. قل لرسول الله: إني لأجد ريح الجنة، وقل لقومي الأنصار لا عذر لكم عند ربكم ان يخلط الى رسول الله مكروه وفيكم عين تطرف. فكان منهم من يقاتل وهو يشم رائحة الجنة، بل منهم من اشتاقت الجنة اليه، كما جاء ذلك في الحديث الذي رواه الترمذي بإسناد حسن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان الجنة لتشتاق الى ثلاثة، علي وعمار وسلمان. وفي رواية الترمذي ايضا بإسناد حسن: اشتاقت الجنة الى ثلاثة، علي وعمار وبلال. فاشتاقت الجنة الى هؤلاء الصحب الكرام. لك ان تتخيل كل واحد منا ماذا يريد؟ يريد جنة. اما الجنة فهي تريد عليا وعمار وسلمان وبلال رضي الله عنهم وعن اصحاب النبي جميعا. بل منهم من كان يقاتل في ارض الجهاد والملائكة تظله باجنحتها بعد ان قتل حتى رفع الى السماوات السبع. والحديث رواه مسلم ان عبد الله بن عمرو بن حرام رضي الله عنه وارضاه لما دخل في غزوة احد فقتل، فسمع النبي صوت امرأة تصيح فقال: من هذه؟ فقيل: هي ابنته، وفي رواية قيل: هي اخته. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: تبكيه او لا تبكيه فما زالت الملائكة تظله باجنحتها حتى رفع الى السماء السابعة. يا الله، ما الايمان رفع درجتهم في الدنيا قبل الاخرة، وجمع الله عز وجل لهم الحسنيين في الدنيا وفي الاخرة هكذا. ومنهم من غسلته ملائكة الرحمن خصيصا، كما جاء ذلك في الحديث الذي رواه الحاكم باسناد حسن ان حنظلة رضي الله عنه وارضاه لما اتى زوجته فسمع نداء الجهاد فخرج وهو جنب، ما اراد ان يغتسل حتى لا يتأخر عن اجابة نداء الله عز وجل، خرج وهو جنب فقاتل قتالا شديدا فقتل. فبحث عنه الصحابة فوجدوه مبتلا بالماء وحوله ماء كثير، فتعجبوا وهم لا يجدون قطرة ماء، فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: لقد وجدنا حنظلة مبدلا بالماء. قال: اجل، لقد رأيته بين السماء والارض تغسله ملائكة الرحمن بصحاف من الجنة وماء من الجنة. فلما سألوا زوجته قالت: نعم، لقد خرج وهو جنب. فقال صلى الله عليه وسلم: من اجل ذلك غسلته الملائكة. بل منهم من قطعت يداه في الشهادة في سبيل الله فابدله الله عن يديه بجناحين في جنة الرحمن، كما جاء ذلك عند الترمذي بإسناد حسن ان جعفر بن ابي طالب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل في غزوة مؤتة وحمل الراية فقطعوا ذراعه اليمنى فحملها باليسرى فقطعوا ذراعه اليسرى فوضعها بين عضديه فقتلوه، فابدله الله بهذين الذراعين جناحين يطير بهما في الجنة مع الملائكة. وإن يعني سبحان الله منقبة عظيمة جدا لجعفر بن ابي طالب. قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: لقد رأيت جعفر الليلة يطير بجناحيه في الجنة عوضه الله من يديه. يا الله، كل هذا بإيمانهم بالله عز وجل وثباتهم على دين الله سبحانه وتعالى. بل منهم من اهتز لموت عرش الملك جل جلاله، كما ثبت ذلك ان سعد بن معاذ رضي الله عنه وارضاه اهتز عرش الملك لموت. يا الله، عبد من عباد الله يهتز عرش الرحمن لموت. اجل، لماذا؟ لانه اخلص لله عز وجل. سعد بن معاذ في غزوة بدر في عز المحنة، كان عدد الانصار اكثر من عدد المهاجرين، والنبي في بيعة العقبة الثانية اخذ العهد على الانصار ان يدافعوا عنه طالما كان في داخل المدينة المنورة، اما خارج المدينة لم يأخذ النبي عليهم العهد، والقتال الان خارج المدينة، فماذا يصنع النبي صلى الله عليه وسلم؟ وقف النبي وقال: اشيروا علي ايها الناس، مع ان النبي لو قال للمهاجرين والانصار قاتلوا فلن يستطيع رجل واحد ان يعصي امر النبي، اليس كذلك؟ وعرغم ذلك يريد منهم ان يحتسبوا كل هذا العمل لله. اشيروا علي ايها الناس. فتقدم ابو بكر فتكلم واحد، وتقدم عمر وتكلم واحد، وتقدم المقداد وتكلم واحدا، والثلاثة من المهاجرين. والنبي يريد ان يطمئن على حال الانصار، فقال: اشيروا علي ايها الناس. ففطن لذلك صديق الانصار سعد بن معاذ. وهذا ما اختم به الخطبة الاولى. فقال لكأنك تريدنا نحن يا رسول الله. قال أجل. فقال سعد فقد آمنا بك فصدقناك وشهدنا أن ما جئت به هو الحق وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثقنا على السمع والطاعة. فامض يا رسول الله لما أراك الله، فوالله لئن استعرضت بنا هذا البحر فخذته لخذناه معك، ما تخلف منا رجل واحد، إنا لصبر في الحرب صدق عند اللقاء، ولعل الله أن يريك منا ما تقر به عينك يا رسول الله، ووالله ما نكره أن تلقى بنا عدوا غدا، فسر بنا على بركة الله يا رسول الله. وفي رواية أن سعد بن معاذ قال له يا رسول الله لكأنك ترى أن الأنصار ترى حقا عليها ألا تنصرك إلا في المدينة، فأنا أجيب عن الأنصار وأتكلم عن الأنصار فضعا حيث شئت، وصل حبل من شئت، واقطع حبل من شئت، وخذ من أموالنا ما شئت، وأعطنا ما شئت، وما أخذت كان أحب إلينا مما أعطيت، فوالله لو سرت بنا حتى تبلغ البركة من غمدان لجالبنا معك من دونه حتى يظهرك الله عز وجل، ولئن استعرضت بنا هذا البحر لخذناه معك، ما تخلف منا رجل واحد، فسر بنا على بركة الله يا رسول الله. يا له من موقف، والله للدنيا بكل ما فيها لا تساوي مثل هذا الموقف. أجل والله. فسر النبي واستنار وجهه وقال سيروا وأبشروا، فإن الله وعدني إحدى الطائفتين، والله إني لأنظر إلى مصارع القوم من مكاني هذا، كما جاء في رواية البخاري قال عمر والله ما أشار النبي إلى مصرع رجل منهم إلا قتل في نفس المكان، المكان ده يقتل في أبو جهل، يقتل في أبو جهل، حين يتقتل فلان يتقتل فلان، كما قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. ولما جاءت غزوة بني قريظة وقف سعد بن معاذ حينما أمره النبي أن يحكم فيهم، وكانوا أصدقائه في الجاهلية قبل الإسلام، فظنوا أن سعد بن معاذ سيجاملهم، فوقف سعد بن معاذ يحكم في يهود بني قريظة الذين خانوا النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الخندق، فقال أحكم فيهم يا رسول الله؟ قال أجل. قال فإني أحكم فيهم أن تقتل مقاتلتهم يعني الرجال، وأن تذبى نساؤهم وذراريهم نفس النساء والذرية، وأن تقسم أموالهم. فقال له الحبيب المصطفى كما عند ابن هشام بإسناد الحسن والله يا سعد لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع سماوات. فلما انتهت غزوة بني قريظة ما كان من الله عز وجل إلا أن أراد أن يكافئ هذا العبد الصالح سعد بن معاذ، فلما مات سعد بن معاذ اهتز عرش الملك لموت سعد بن معاذ، كما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ. وعند الحاكم بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع امرأة تصيح وهي أم سعد بن معاذ تصيح على موت ابنها، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم يا أم سعد ألا يرقى دمعك ويذهب حزنك بأن تعلمي بأن ابنك يعني سعد بأن ابنك هو أول من ضحك له الرحمن واهتز له عرشه. يا الله يا الله. وعند ابن سعد بإسناد الحسن أن الصحابة لما حملوا جنازة سعد بن معاذ قالوا يا رسول الله والله ما رأينا ولا حملنا جنازة كانت أخف من جنازة سعد بن معاذ. قال لهم النبي وما يمنعها أن تخف وقد حملها معكم 70,000 ملك نزلوا الآن لم ينزلوا قبل اليوم ولن ينزلوا بعد اليوم. هكذا أخذهم إيمانهم وحداهم إلى كل هذه المكارم في الدنيا قبل الآخرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، ففي الحديث الذي رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. أول تلك الأشياء أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. أخي الحبيب سل نفسك، هل آثرت رضا الله عز وجل ورضا رسول الله صلى الله عليه وسلم في أي شيء؟ هل تركت يوما شيئا من الحرام ابتغاء وجه الله؟ هل فضلت الله ورسوله صلى الله عليه وسلم على جميع المخلوقين؟ هل قدمت شيئا وبذلت مالك ووقتك
لنصرة دين الله عز وجل؟ هل جعلت ولدا من اولادك وقفا لله عز وجل امتثالا لقول الله عز وجل على لسان امرأة عمران: رب اني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني انك انت السميع العليم؟ فلو نظرت امرأة او لو نظرت كل امرأة مسلمة ولدا لله عز وجل فعلم الله صدق قلبها واخلاصها لله عز وجل لاخرج الله عز وجل ولدا يوحد الله عز وجل به صفوف الأمة ويعيد للأمة مجدها المسلوب. أجل والله أن تؤثر الله عز وجل في كل مقام. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. والله لو آثرت رضا الله عز وجل مرة لجنيت أعظم ثمرة في الكون كله ألا وهي محبة الله عز وجل. تفوز بمحبة الله كما جاء عند البخاري في الحديث القدسي أن الله عز وجل قال: فإذا أحببته، أي إذا أحببت العبد المؤمن، كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطين ولئن استعاذني لأعيذن، وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبد المؤمن. يكره الموت وأنا أكره مساءك. يا الله بقى ربك بيكره مساءك وأنت لا تكره مساءة الله عز وجل، وأنا أكره مساءك. فإذا أحبك الله عز وجل لم يكتف بذلك فحسب، كلا. جاء في الحديث الذي رواه مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذا احب الله عبدا نادى: يا جبريل. وما ادراك ما جبريل؟ خلق عظيم له 600 جناح، قلب قرى قوم لوط كلها بريشة واحدة من جناح. فينادي الملك جل جلاله على جبريل عليه السلام ويقول: يا جبريل اني احب فلانا، ويسميك باسمك فاحبه ويذكر اسمك من فوق 7 سماوات فيحبك جبريل. ولا يكتفي جبريل بذلك ايضا، ينادي على ملائكة السماوات 7، وحسبك ان اردت ان تعلم عدد الملائكة ولن تستطيع ان تعلم، اهدي اليك حديثا واحدا رواه مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: انه ليدخل البيت المعمور في كل ليلة 70,000 ملك لا يرجعون اليه الى قيام الساعة، منذ خلق الملائكة، وكان ذلك قبل خلق ادم عليه السلام. كل يوم بيدخل 70,000 ملك في السماء 7 فقط غير السماوات 6، كل يوم 70,000 ملك يدخلون البيت المعمور. وما البيت المعمور؟ كعبة اهل السماء 7 كما قال ابن عباس، وهو البيت المعمور فوق الكعبة الارضية، فلو خر لسقط فوقها. يدخل البيت المعمور في كل يوم 70,000 ملك، ثاني يوم 70,000 غيرهم لا يرجعون اليه الى قيام الساعة، كل يوم 70,000 الى قيام الساعة. كم عدد ملائكة السماء 7؟ لا تستطيع ان تعلم. فكم عدد السماوات 7؟ كل هؤلاء يعرفونه ويحبونه. فينادى عليهم جبريل: يا ملائكة السماء، ان الله يحب فلانا ويسميك باسمه فاحبوه، فيحبك ملائكة الرحمن، ثم يوضع لك القبول في الارض، فاشد اعدائك يشهدون لك كما شهد اعداء الحبيب المصطفى للمصطفى حينما كان يسأل ابو جهل او غيره من الكفار الملحدين: ماذا تقولون في محمد؟ يقولون: هو الصادق الامين. يشهد لك الاعداء قبل الاحباب والاصدقاء. اذا فيحبك الله وتحبك ملائكته ويوضع لك القبول في الارض. تدبر معي، لما احب الله ابي بن كعب كما جاء ذلك في الحديث الذي رواه مسلم واحمد، ارسل جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم ليأمره ان يقرأ سورة البينة على ابي. يطرق النبي باب ابي، يفتح ابي الباب فيجد الحبيب المنتصر. ضع نفسك مكان ابي، يا لها من فرح، مرحبا بك يا رسول الله. فقال له: يا ابي، ان الله عز وجل امرني ان اقرأ عليك سورة البينة. بكى ابي وقال: وقد ذكرت هناك يا رسول الله. وفي رواية احمد: وقد سماني الله لك يا رسول الله. يعني ربنا ذكر اسمي، قال لك ابي بن كعب، قال له ايه؟ قال ابي بن كعب. يا لها من فرح. بل وعند مسلم ايضا ان امنا خديجه رضي الله عنها وارضاها، جاء جبريل الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله، هذه خديجه قد اتتك، كان الباري بره البيت، قد اتتك معها اناء فيه ادام او طعام او شراب، فاذا هي اتتك فاقرئها السلام من ربها عز وجل ومني، اي ومن جبريل، وبشرها ببيت في الجنه من قصب، اي من لؤلؤ، لا سخط فيه ولا نصب. فلو احبك الله عز وجل لرايت الخير كله في الدنيا والاخره، تجني كل الثمرات. اذا ان يكون الله ورسوله احب اليه مما سواهما، وان يحب المراه لا يحبه الا لله. سل نفسك ايها الاخ الحبيب، هل احببت اخا لك في الله حبا خالصا بغير مطمع من مطامع الدنيا ولا زهرتها الثانيه؟ انك ان وجدت ايمانا بغير اخوه فاعلم انه ايمان الله، وان وجدت اخوه بغير ايمان فاعلم انها تبادل مصالح، لان الله عز وجل قارن بين الايمان والاخوه فقال جل وعلا: انما المؤمنون اخوه، سبحانه وتعالى. تفخر بكل نعيم باخوتك مع اخوانك، يعينك اخوك على طاعة الله، يذكرك بالله اذا نسيت، ويعينك اذا تذكرت. ويوم القيامة ان احببت اخاك في الله كما جاء في الصحيحين تكون في ظل عرش الملك يوم لا ظل الا ظله، كما قال صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه البخاري ومسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله، ومنهم ورجلان تحابا في الله، اجتمع على ذلك وتفرق على ذلك. بل يشفع لك اخوك يوم القيامة، تكون من اهل النار فيشفع لك اخوك المؤمن لتكون من اهل الجنة، كما جاء في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لانتم اشد مناشدة لله في اخوانكم. يقول المؤمنون: يا ربنا، اخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا، فدخلوا النار فشفعنا فيه. فيأمرهم الله عز وجل اكثر من ثلاث مرات، اربع مرات، في كل مرة يذهبون فيخرجون من النار من كان في قلبه دينار من ايمان، نصف دينار من ايمان، الى ان قال جل وعلا: اذهبوا فاخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من ايمان. بشفاعة اخوان. بل تحشر يوم القيامة مع من احببت، ان احببت المؤمنين الصالحين تحشر معهم، وان احببت الطالحين تحشر معهم، كما في الصحيحين عن انس بن مالك ان رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: يا رسول الله، متى الساعة؟ فقال: وماذا اعددت لها؟ مش مهم الساعة انت، المهم انت مستعد للقاء الله ولا لا؟ متى الساعة؟ قال: ماذا اعددت لها؟ قال: ما اعددت لها كاني احب الله ورسوله. فقال له صلى الله عليه وسلم: فانت مع من احببت؟ قال انس: فوالله ما فرحنا بعد الاسلام بشيء مثل فرحنا بهذا الحديث، فانا احب رسول الله وابا بكر وعمر، وارجو ان احشر معهم وان لم اعمل بمثل اعمالهم. ونحن والله نحب رسول الله، ونحب كل اصحاب النبي وكل الصالحين في كل زمان ومكان، ونرجو ان نحشر معهم وان لم نعمل بمثل اعمالهم. تحشر مع هؤلاء جميعا في جنة الرحمن التي فيها ما لا عين رأت، تحشر معهم في جنة الرحمن التي فيها ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر واستمع الى هذا الحديث العجيب. والحديث رواه احمد وابو داود والحاكم باسناد صحيح، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان من عباد الله لأناسا، ان من عباد الله لأناسا ما هم بانبياء ولا شهداء، يغبطهم الانبياء والشهداء على قربهم ومكانتهم من الله يوم القيامة. فتعجب الصحابة وقالوا: صفهم لنا يا رسول الله. قال: اما انهم اناس تحابوا بروح الله على غير ارحام بينهم وعلى غير اموال يتعاطونها فيما بينهم، فوالله ان وجوههم لنور وانهم لعلى نور، لا يفزعون اذا فزع الناس ولا يحزنون اذا حزن الناس، الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. واختم تلك الخطبه باخر عنصر، الا وهو: وان يكره ان يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. أخي الحبيب، إن نعمة الإسلام هي أجل نعمة. قال جل وعلا: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فأين هذه النعمة؟ في سورة أخرى قال جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. أين النعمة؟ ورضيت لكم الإسلام دينا. فأنت وأنا جميعا ورثنا الإسلام وراثة، فليس فما طلب منا إلا أن نحافظ على هذه النعمة وأن نموت على التوحيد لله عز وجل. ولذا قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. تحافظ على تلك النعمة لتموت على التوحيد لله عز وجل، ولا تنشغل بحطام الدنيا الزائل. خذ من الدنيا ما يكفيك فحسب. فقد كان حبيبك صلى الله عليه وسلم يدعو دائما بهذا الدعاء كما في الصحيحين، كان يقول: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا، أي ما يكفي لقوت اليوم ولا يصير. وقال صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي بسند صحيح: من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شمله ولم يأتيه من الدنيا إلا ما قدر له. وأخيرا، إن كنت في فقر أو في مرض أو في شقاء أو في أي بلاء، فاعلم والله أنك ستنسى كل ذلك مع أول غمسة في جنة الرحمن، نسأل الله الجنة، مع أول غمسة في الجنة ستنسى كل هذا الشقاء، كما جاء في الحديث الذي رواه مسلم وهو آخر حديث في هذا اللقاء، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار. رجل أعطاه الله ما لم يعطيه أحدا من البشر، لكنه كفر بالله ولم يشكر نعمة الله، فيغمس هذا الرجل غمسة واحدة. ماذا تمثل تلك الغمسة؟ لا شيء، غمسة. فيغمس غمسة في نار جهنم. ثم يسأله الملك جل جلاله: عبدي، هل رأيت نعيما قط؟ عمرك شفت حاجة حلوة؟ فيقول: لا والله يا رب. وهو لا يقصد أن يكذب على الله، فهو بين يدي الله، إنما هذه الغمسة أنسته كل النعيم الذي رأى. قال: لا والله يا رب، ما رأيت نعيما قط وعلى الوجه في أهل الدنيا من أهل الجنة. فيغمس غمسة واحدة في الجنة. ثم يسأله الملك جل جلاله: عبدي، هل رأيت بؤسا قط؟ هل مرت بك شدة قط؟ فيقول: لا والله يا رب، ما رأيت بؤسا قط وما مرت بي شدة قط. تنسى كل ذلك مع أول غمسة في جنة الرحمن. إذا أيها الأخ الحبيب، ابحث عن قلبك، ابحث عن قلبك، واعلم أن طاعتك لله عز وجل تزيد في إيمانك، وكلما ذقت حلاوة الإيمان كلما أحسست بجنة الدنيا قبل جنة الآخرة. أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا جميعا لذة الإيمان وحلاوة الإيمان. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم اشف مرضى المسلمين، وارحم موتى المسلمين، وأعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين، اللهم انصر إخواننا في الشيشان، وانصر إخواننا في أفغانستان، وانصر إخواننا في كل مكان. اللهم إنهم جوعى فأطعمهم، اللهم إنهم حفاة فاحملهم، اللهم إنهم عراة فاكسهم. اللهم اغفر لنا ولهم، واغفر تقصيرنا نحوهم. اللهم خذ اليهود أخذ عزيز مقتدر، أرنا في اليهود يوما أسودا كيوم عاد وثمود. سلط على اليهود الزلازل المدمرة والبراكين المحرقة والآفات المهلكة. خذهم أخذ عاد وثمود، خذهم أخذ عاد وثمود. اللهم جمد الدماء في عروق اليهود، زلزل الأرض من تحت أقدام اليهود. أخرجهم في الطرقات كالمجانين، أخرجهم في الطرقات كالمجانين. سلط اليهود بعضهم على بعض، سلط اليهود بعضهم على بعض، سلط اليهود بعضهم على بعض. أرنا في اليهود عجائب قدرتك، أرنا في اليهود عجائب قدرتك، أرنا في اليهود عجائب قدرتك. اللهم سدد رمي إخواننا في فلسطين، انهم حفاة تحملهم. اللهم انصرهم يا رب العالمين. امدهم بمدد من عندك. امدهم بمدد من عندك. اللهم رد المسلمين اليك مردا جميلا. اللهم رد المسلمين اليك مردا جميلا. اللهم رد المسلمين اليك مردا جميلا.